أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قيمة المعرفة. المسألة الثانية من مسائل نظرية المعرفة هي قيمة المعرفة. في المسألة السابقة في مصدر المعرفة كان الحديث ينصب حول مصدر المعرفة عند الإنسان، سواء كانت هذه المعرفة تصورات أم تصديقات، فكنا نبحث عن المنبع الأساس والميزان الأساس والمحك الأخير لتصورات الإنسان ولتصديقات الإنسان. أما في هذه المسألة فالبحث ينصب حول جهة أخرى في معرفة الإنسان، فبعد أن كنا نبحث عن مصدر حصول المعارف عند الإنسان، سواء كانت هذه المعارف تصورات أم تصديقات، في هذه المسألة البحث يقع عن إمكان وعدم إمكان أن توصل المعارف التي يمتلكها الإنسان للواقع. فهل أن معارف الإنسان توصله للواقع وتكشف عن الواقع خلف الذهن البشري، أو لا تكشف عن الواقع خلف الذهن البشري؟ أساسا هو يوجد واقع خلف الذهن البشري أم لا يوجد واقع؟ وبعبارة أخرى، نحن في مسألة قيمة المعرفة نبحث أن العقل البشري بما يمتلكه من معارف تصديقية، بما يمتلكه من قضايا، هل يستطيع أن يصل إلى العلم واليقين والجزم والكشف عن الواقع الخارجي أم لا يستطيع ذلك؟ وإذا كان الإنسان يستطيع أن يكشف عن الواقع بمعارفه وأن يتوصل للواقع، فالسؤال حينئذ عن مقدار الكشف الذي يتوفر عليه الإنسان عن الواقع. فهل كشفه عن الواقع كشف تام يقين جزم أم لا؟ أن كشفه عن الواقع كشف مشوب، ليس كشفا جازما يقينيا تاما، وإنما هو بنحو الشك بنحو الظنون وهكذا. إذن عليكم السلام، نبحث أن المعارف التصديقية التي يمتلكها الإنسان هل تكشف له عن وجود واقع خلف الذهن البشري أم لا؟ أن هذه المعرفة لا تكشف عن واقع خلف الذهن البشري، هي عبارة عن أوهام، هي عبارة عن تخيلات وهكذا. وهل أن الذهن البشري أو قل المعارف وإدراك الإنسان للواقع لا يتأثر بالجهاز العصبي والإدراكي والنفسي عند الإنسان، وأن الواقع يأتي للإنسان وتكشف عنه علومه بأمانة، أو لا؟ أن الوصول إلى الواقع والكشف عن الواقع يتأثر بالجهاز العصبي للإنسان، وأن الواقع لا يأتي كما هو وبأمانة للإنسان، وإنما يظهر للإنسان وفق طبيعة العقل البشري، وفق القوالب الموجودة في الذهن البشري. هذا هو إذن بحثنا في قيمة المعرفة، والبحث في قيمة المعرفة هو البحث الأساس والمهم في نظرية المعرفة. من أهم أبحاث نظرية المعرفة هو البحث في قيمة المعرفة. وبتعبير بعض الفلاسفة، إننا ما لم نعرف بوجه صحيح وبشكل صحيح العلاقة بين الذهن وبين الواقع وطبيعة الارتباط بين الذهن وبين الواقع، ما لم نعرف ذلك بشكل صحيح وسليم، فإن كل معارف الإنسان لا قيمة لها ولا تحظى بالاعتبار، لا قيمة لها وماذا؟ ولا تحظى بالاعتبار. فإذن حتى تكون معارف الإنسان لها قيمة ولها اعتبار لابد أن نتوصل بشكل صحيح وسليم، ونتعرف عن طبيعة الرابطة والعلاقة بين الذهن الإنساني، بين معارف الإنسان وبين الواقع الخارجي. لأننا مثلا لو قلنا أن الواقع الخارجي ينعكس في ذهن الإنسان بأمانه وكما هو، وأن العلم يكشف عن الواقع كشفا تاما يقينيا كما هو وبأمانة تامة، لو قلنا بذلك هذا يختلف في آثاره عن القول أن الواقع الخارجي لا ينعكس كما هو إلى ذهن الإنسان أو في ذهن الإنسان، وإنما يظهر وينعكس وفق الطريقة التي شكل فيها ذهن الإنسان، كما يقول عامل الكانت. الآثار التي تترتب على هذين القولين أو على هاتين النظرتين مختلفة وكثيرة وكبيرة ومهمة وخطيرة في نفس الوقت. إذن ما لم نتوصل إلى معرفة العلاقة بين الذهن والواقع معرفة صحيحة سليمة، فإن علوم الإنسان ماذا؟ لا تحظى بالقيمة والاعتبار. ولذا نحتاج إلى أن نستعرض المذاهب والآراء والنظريات والأقوال التي ذكرت وقيلت في هذه المسألة لنعرف الصحيح منها، ونعرف ماذا أوجه الخطأ والاشتباه في النظريات الأخرى. بداية وإجمالا لا بد أن نقول في هذه المسألة توجد مواقف متعددة يمكن تصنيفها إلى طوائف. الطائفة الأولى من الناس أنكروا وجود واقع خارجي خلف الذهن البشري، قالوا لا يوجد واقع خلف الذهن البشري، وهذه علوم الإنسان معارف الإنسان عبارة عن تخيلات وأوهام فقط وفقط. أما واقع خلف الذهن البشري وأن علوم الإنسان تكشف عن ذلك الواقع فهذا شيء ماذا؟ لا وجود له، لا يوجد شيء اسمه واقع خلف الذهن البشري، وإنما معرفة الإنسان عبارة عن مجموعة من الأوهام والتخيلات. هذه طائفة. وطائفة من الناس اعترفت بوجود واقع خلف الذهن البشري، قالت يوجد واقع ولكنهم أنكروا إمكانية أن يتوصل إليه الإنسان، قال يوجد واقع ولكن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليه. هذه طائفة ثانية. وطائفة ثالثة أقرت بالاثنين معا، قالت يوجد واقع خارجي خلف الذهن والإنسان يستطيع من خلال علومه ومعارفه أن يتوصل وأن يدرك ذلك الواقع. زين، أما أن إدراكه للواقع كما هو في نفسه أم لا، إدراكه بشكل آخر يختلف، فهنا أيضا توجد ماذا في تحت هذه الطائفة؟ توجد ماذا؟ توجد أقوال مختلفة. وهناك طائفة من الناس كان موقفها هو الشك، هل أنه يوجد واقع خارجي؟ قالوا نحن نشك في ذلك، خلافا للطائفة الأولى. الطائفة الأولى ماذا؟ نفت وجود واقع خارجي، قالوا أصلا لا يوجد واقع خارجي. أما هذه الطائفة فقالت ماذا؟ قالت بالشك، قالوا نحن نشك في وجود واقع خارجي، ولو كان موجودا فنحن نشك في إمكانية إدراكه الإنسان. فإذا كان موقفهم ماذا؟ موقفهم هو الشك من مسألة وجود الواقع الخارجي، ومن مسألة ماذا؟ ومن مسألة إدراك ذلك الواقع الخارجي. زين، إذا تتذكرون نحن في الدروس الأولى، نعلم في الدرس الثالث أو الدرس الرابع، عند استعراضنا للفهرست الذي نشره على أساسه في هذه الدروس، قلنا أننا في مسألة قيمة المعرفة سوف نتناول مجموعة من الأفكار. النظرية الأولى أو القول الأول هو قول الآراء اليونانيين، أن نستعرض فيه ماذا؟ آراء اليونانيين. وفي آراء اليونانيين نتعرض لذكر السوفسطائيين ولذكر الفلاسفة الثلاث المعروفين سقراط وأفلاطون وأرسطو وفلاسفة آخرين. ونستعرض كذلك نظرية ديكارت، ثم نظرية جون لوك، ثم نظرية جورج باركلي، ثم نظرية دافيد هيوم، ثم نظرية عمانوئيل كانت، ثم نتوقف عند نظرية ماذا؟ نظرية الفلاسفة المسلمين في مسألة قيمة المعرفة. إذن سوف نستعرض هذه الأقوال، هذه النظريات التي قيلت بشأن ماذا؟ بشأن قيمة المعرفة. فنبدأ بآراء اليونانيين. بالنسبة إلى آراء اليونانيين في قيمة المعرفة، فلا بد أن يعرف أولا أنه في بداية تكون المدارس الفكرية اليونانية والمدارس الفلسفية اليونانية، لم تكن مسألة قيمة المعرفة قد طرحت للبحث بهذا العنوان، وهو عنوان قيمة المعرفة. لم يكن البحث فيها معنونا بهذا العنوان أصلا. لم تكن هناك مشكلة في قيمة المعرفة، ولذا لم يتعرضوا لبحثها كثيرا. كانوا لا يشكون ماذا؟ لا يشكون في وجود واقع خلف الذهن البشري، ولا يشكون في أن الإنسان يستطيع من خلال علومه أن يدرك ذلك الواقع، ولذا لم ينشغلوا ببحثها كثيرا، وإنما ذهبوا لدراسة الطبيعة ودراسة ما يحيط بالإنسان وللتوصل إلى العلوم والمعارف عن المجهولات المختلفة، ولم يعيروا البحث في قيمة المعرفة أهمية، وإنما كانوا ماذا؟ كانوا واثقين من وجود واقع خارجي، وكانوا واثقين من أن الإنسان من خلال علومه وقضاياه التصديقية يدرك ماذا؟ يدرك ذلك الواقع الخارجي، فكانوا يتخذونها كمسلمة، وذهبوا للبحث في الطبيعيات وفي الإلهيات وفي غيرها من المسائل. زين، فإذا عندما نطالع تاريخ تلك الحقبة التاريخية، تاريخ بداية تشكل المدارس اليونانية، سوف نجد أنهم ماذا؟ أنهم من الفلاسفة الجزميين، من الفلاسفة اليقينيين، أو قل من الفلاسفة الواقعيين، الذين يؤمنون من جهة بوجود واقع خلف الذهن البشري، ويؤمنون من جهة ثانية بأن الإنسان يستطيع أن يتوفر وأن يدرك ذلك الواقع من خلال علومه ومعارفه. ويمكن للتدليل على هذا الكلام، يمكن أن نأتي ماذا؟ أن نأتي بمجموعة من الشواهد، ونحن في الملزمة ذكرنا ثلاثة شواهد، أن نأتي بثلاثة شواهد من تلك الحقبة تدلنا على أن بداية تشكل الفكر اليوناني والمدارس الفلسفية اليونانية كانوا مؤمنين بالواقعية وبإدراك الواقع وبإمكان الإنسان أن يدرك الواقع من خلال علومه ومعارفه، ولم يكونوا يشكون في ذلك. الشاهد الأول هو الفيلسوف طاليس. طاليس يعتبر من أول الفلاسفة اليونانيين، ويعتبر من الحكماء السبعة. هناك عندهم مجموعة من سبعة حكماء يسمونهم الحكماء السبعة، هم أول الحكماء. طاليس يعتبر واحدا من الحكماء السبعة، أقدم من أرسطو طاليس. طاليس في كتاباته تحدث عن مجموعة ماذا؟ عن مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى تحدث فيها عن الأصل الذي تصدر منه الأشياء، هذه الأشياء التي تحيط بالإنسان، ما هو الأصل في صدورها وما هو مصدرها، وتحدث عن ذلك الأصل، أصل صدور الأشياء، حديثا عقليا، بحثها بحثا عقليا، ولم يبحثها بحثا ماذا؟ شبيها بالأساطير كما بحثها آخرون. وكذلك قال بحقيقة ثالثة، هي ماذا؟ أن كل شيء، أن كل الأشياء واحد في واقعها، ماذا؟ شيء واحد، وليست أشياء ماذا؟ متباينة بتمام الذات، يعني بعبارة أخرى قائل بوحدة الوجود. خب من الواضح أن القول بوجود أصل للأشياء تصدر عنه الأشياء، وأنه بحثه بحثا عقليا، وأن هذه الأشياء في حقيقتها شيء واحد، واضح. هذا فرع ماذا؟ فرع الإيمان بوجود شنو؟ واقع خلف الذهن البشري، وأن الإنسان من خلال علومه ومعارفه يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يدرك ذلك الواقع. القول بهذه الحقائق فرع ماذا؟ فرع وجود واقع، وإلا لو لم يكن هنالك واقع أو كان يشك في وجود الواقع فلا معنى للبحث في هذه المسائل الثلاث، وإنما البحث في هذه المسائل الثلاث يترتب على الإيمان بأصل الواقعية. ولذا السيد الطباطبائي رحمه الله في أصول الفلسفة يقول إن الفاصل بين السفسطة وبين الفلسفة هو ماذا؟ هو الإيمان بأصل الواقعية. ولذا السفسطة لا تسمى فلسفة، وإنما السفسطة تقع في الجهة المقابلة للفلسفة، فالفلسفة تؤمن بالواقعية، أكو واقع خلف الذهن البشري، وأن الإنسان يستطيع ماذا؟ أن يدرك ذلك الواقع، حس أيا كان شكل الإدراك، يقيني أو غير يقيني، يتأثر بالجهاز العصبي أو لا يتأثر، هذا بحث آخر. المهم أن هناك واقعية، وأن الإنسان يستطيع ماذا؟ أن يدرك وأن يتوفر على ذلك الواقع، بخلاف السفسطة. بخلاف السفسطائيين فإنهم ماذا؟ أنكروا وجود الواقع خلف الذهن البشري. ولذا يعتبر الفاصل بين السفسطة وبين الفلسفة وماذا؟ الإيمان بأصل الواقعية. فالإيمان بأصل الواقعية يعني ماذا؟ يعني رفض السفسطة. فالنقطة الفاصلة بين السفسطة وبين الفلسفة هي ماذا؟ هي الإيمان بالواقعية. فالفلسفة تقع في الجهة المقابلة لمن؟ للسفسطة. ولذا قد تجدون في بعض الكتب هاي التعبيرات تعبيرات غير دقيقة، يقولون الفلسفة السفسطائية، كلا مو صحيح، السفسطة ليست فلسفة، السفسطائيون ليسوا فلاسفة لأنهم ينكرون الواقع الخارج. والنقطة الأساس والأصل الأساس الذي يتأسس عليه البحث الفلسفي وماذا؟ هو الإيمان بوجود واقع خلف الذهن البشري. إذن فطاليس لما بحث هذه المسائل كان قد اتخذ وجود الواقع خلف الذهن البشري، وأن الإنسان يستطيع أن يصل الواقع، اتخذه ماذا؟ أمرا مسلما ومفروغا منه. زين، بعد طاليس جاء الفيلسوف برمندس. برمندس يقال هو أول من كتب الفلسفة بشكل الشعر، جعلها على شكل ماذا؟ نظمها نظما شعريا. أول من كتب البحث الفلسفي ماذا؟ بشكل الشعر. في هذا الكتاب الذي تحدث فيه عن الفلسفة بشكل على طريقة الشعراء من خلال النظم، النظم التعليمي كما يقولون، ابتدأ ببحث ماذا؟ نظرية المعرفة. هناك فرق بين المعرفة الظنية وبين المعرفة ماذا؟ العقلية. قال إن المعرفة الظنية ليست جديرة بأن تسمى معرفة. قل أصلا هذا مو من الصحيح أن نسميها ماذا؟ أن نسميها معرفة، لأنها عبارة عن آراء شعبية، عبارة عن تصورات شعبية وهمية. وإنما المعرفة الصحيحة، المعرفة الجديرة بالباحث وإتعاب النفس فيها، هي المعرفة العقلية. والمعرفة العقلية هي التي ماذا؟ هي التي توقفنا على الوجود الحقيقي، هي التي توقفنا على الحقائق، هي التي توصلنا للواقع. أما المعرفة الظنية فهي أوهام، تخيلات لا قيمة لها، لا توصلنا للواقع. زين، وكذلك برمندس تحدث عن العلاقة بين الفكر وبين الوجود لهذا البحث الذي في الفلسفة الإسلامية تعنون بعنوان ماذا؟ الوجود والماهية، والعلاقة بين الوجود والماهية. برمندس قال الفكر عبارة عن وجود، ولا يمكن أن لا يكون ماذا؟ لا يمكن أن لا يكون الفكر وجودا، وإنما الفكر بطبيعته وجود. الفكر بطبيعته ماذا؟ بطبيعته وجود. ولذا في الفلسفة الإسلامية ماذا يسمون الفكر؟ ها؟ يسمونها بالوجود بالوجود الذهني. فالفكر هذه القضايا، هذه التصورات التي تحصل عند الإنسان، هذه العلوم يسمونها ماذا؟ يسمونها بالوجود الذهني. زين. وبرمندس كذلك تحدث عن قانون الهوية، أن الشيء هو هو ولا يمكن أن لا يكون ماذا؟ ليس هو. وتحدث عن استحالة التناقض وقال هذان الأصلان هما أساس العقل، في كل عمليات التفكير يحتاج إليهما العقل، فهما هرم المعرفة، فهما قاعدة هرم المعرفة الإنسانية. زين. بعد برمندس جاء تلميذه زينون الإيلي، وزينون الإيلي بصورة عامة لم يخالف أستاذه برمندس في هذه المسافة، وأيضا قال بأن المعرفة الجديرة بالاهتمام هي المعرفة العقلية، وأن المعرفة الظنية ليست مهمة، وقال بأساس المعرفة اللي هما استحالة التناقض وقانون الهوية. زين. ولكن بعد هؤلاء الفلاسفة، يعني بعد هذه الواقعية التي كانت سائدة ولم يكن شك في قيمة المعرفة ولم يكن شك في الواقع الخارجي، في القرن الخامس قبل الميلاد وجدت مجموعة من الناس أنكروا وجود واقع خارجي خلف الذهن البشري. يعني بعد أن كانت الفلسفة اليونانية، بعد أن كانت المدارس اليونانية تؤمن بالواقعية، جاءت بعدها مجموعة من الناس في القرن الخامس قبل الميلاد أنكرت وجود واقع خارجي خلف الذهن البشري، أنكروا وجود البديهيات، لم يعترف بالبديهيات، وكذلك أنكروا المحسوسات، قالوا هذه المحسوسات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أوهام، عبارة عن تخيلات، عبارة عن تفاعلات لا أكثر ولا أقل، عبارة عن انفعالات نفسانية، لا يوجد واقع خارجي خلف الذهن البشري. هذه المجموعة من الناس يعرفون باسم ماذا؟ يعرفون بالسوفسطائيين. فالسوفسطائيون أنكروا وجود واقع خلف الذهن البشري، أنكروا وجود الأمور البديهية، أنكروا وجود المحسوسات، قال لا يوجد واقع خلف الذهن البشري، وإذا كان يوجد واقع فالإنسان عاجز عن إدراك ذلك الواقع. زين. هؤلاء السوفسطائيون وقع البحث بين مؤرخي الفلسفة في الأسباب التي دعتهم ماذا؟ دعتهم لهذا الإنكار. خب لماذا أنكروا وجود الواقع الخارج؟ ولماذا أنكروا وجود البديهيات؟ وأنكروا وجود المحسوسات؟ فأرجعوا هذا الإنكار إلى سببين، قالوا يوجد سببان أديا بهذه المجموعة من الناس إلى ماذا؟ إلى السفسطة، أو قل إلى إنكار وجود الواقع خلف الذهن البشري وإنكار إمكانية أن يصل إليه الإنسان من خلال علومه ومعارفه. السبب الأول هو ظهور فن الخطابة، وظهور فن الخطابة واضح، ظهور فن الخطابة إنما ظهر نتيجة لكثرة مهنة المحاماة في ذلك العصر. المحاماة بطبيعتها تحتاج ماذا؟ تحتاج أن يكون المحامي ماذا؟ مفوها خطيبا. جزء من عوامل كسب القضية في مهنة المحاماة ماذا؟ أن يكون المحامي لبقا خطيبا، يمتلك طريقة متميزة في عرض ماذا؟ في عرض المسألة وفي عرض الأدلة والدفاع عن المتهم. أما لماذا ظهرت مهنة المحاماة؟ فاليونان كانت محتلة من قبل بلاد فارس، وبعد أن صارت مقاومة للاحتلال الفارسي وأخرجوا الفرس من بلاد اليونان، اتجه اليونانيون لبناء ماذا؟ لبناء بلادهم وبناء نظام حكمهم وإقامة معالم مدينتهم، فكثرت المشاكل، من الواضح أن كثرة المشاكل وظهور المشاكل يقتضي ماذا؟ أن تكون هناك مؤسسة خاصة لمن؟ لخصم هذه المشاكل ولي فضل النزاعات، وهي ماذا؟ وهي القضاء. وبالنتيجة كثرت ماذا؟ كثرت مهنة المحاماة. المحاماة كما قلنا تحتاج للخطابة وتحتاج إلى الجدل، ولذا كانوا هؤلاء المحامون ماذا شو يسوون؟ يؤيدون قضية معينة، يدافعون عن قضية معينة، وفي نفس الوقت يمتلكون القدرة على ماذا؟ ها؟ على دحضها وعلى نقضها. فكانوا في الوقت الواحد يستطيعون ماذا؟ تبرئة المتهم، وفي نفس الوقت يستطيعون ماذا؟ ها؟ إثبات التهمة عليه. وقال هذا سبب من أسباب ماذا؟ نشوء السفسطة. والسبب الثاني الذي ذكر لنشوء السفسطة هو ظهور الآراء الكثيرة المختلفة والمشتتة في الأبحاث الفلسفية والعلمية، خصوصا في المسائل المرتبطة ببداية الكون وفي نهايته، حيث آراء تجد مختلفة في هذا المجال. هذا ظهور الآراء المختلفة بطبيعته يؤثر على ضعاف النفوس. الإنسان الذي لا يمتلك أساسا معرفيا محكما، لا يمتلك أساسا معرفيا، كثرة الآراء وكثرة الاختلاف والتشتت في الآراء يؤثر ماذا؟ يؤثر عليه، وهذا معاش بالتجربة، أي أمر تجريبي. ولذلك بعض الناس يقول لك هالمسألة ما لها قيمة. ليش ما لها قيمة؟ لأن الناس مختلفين بها هواي، والحال أن اختلاف الناس فيها لا يعني أنها ليست ماذا؟ أنها ليست مهمة، وأنها لا قيمة لها، وأن الإنسان لا يستطيع ماذا؟ ها؟ أن يصل فيها إلى رأي صحيح وجاسم. هذه مغالطة موجودة في 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 أيامنا، هذه موجودة تقال هنا وهناك. مجرد وقوع الاختلاف في مسألة معينة لا يقلل من قيمتها. فكثرة وقوع الاختلاف في هذه المسائل المرتبطة بالمبدأ والمعاد، في مسائل الفلسفة، في مسائل العلم، ووجدوا أن كل طائفة من هذه الطوائف المختلفة تأتي بأدلة على قولها، على ما تتبناه من آراء تؤيد قولها، وتنقض ماذا؟ آراء الآخرين. والآخرون كذلك يؤيدون آراءهم، ينتصرون لآرائهم بالبراهين والأدلة، وينقضون ماذا؟ وينقضون على الآخرين. فالإنسان صاحب الأساس الفكر الضعيف وصاحب نفس الوقت النفسية العاطفية سوف يقف ماذا؟ حائرا أمام ذلك، ويقع ماذا؟ يقع في شك، يقول هؤلاء يقول نحن صحيح ويأتون بأدلة وينقضون على الآخرين، وبالآخرون كذلك يأتون بأدلة على أنهم ما يقولونه هو الصحيح، وأن ما يقوله الآخرون ماذا؟ ليس صحيحا. قل هذا يعني ماذا؟ أن هذه المسائل ماذا؟ لا قيمة لها، بل ماذا؟ سوف يتخذ منها موقف ماذا؟ موقف الشك، وهذا هو الذي صار. قالوا هذا معناه أن الإنسان هو مقياس الحقيقة، لأن هؤلاء يرون أن ما يقولونه صحيح ومطابق للواقع ويأتون بأدل وينقضون على الآخرين، والآخرون كذلك يقولون أن ما نقوله هو صحيح ومطابق للواقع ويأتون بأدل وينقضون على الآخرين. هذا يعني أن الإنسان هو ميزان الحقيقة، هو مقياس الحقيقة، فالحقيقة لديك غير الحقيقة لديك، الحقيقة تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأشخاص. ولذا أدى بهم هذا المنوال وهذه الطريقة بالتفكير البسيطة، أدت بهم إلى ماذا؟ هذه الطريقة كما قلت موجودة في زماننا، أدت بهم ماذا؟ إلى الوقوع في فخ السفسطة وإلى أنكار الواقع. زين، من أبرز رجال هذا الاتجاه السفسطائي هو جورجياس وبروتوجراس. بروتوجراس كان يقول الكلمة المشهورة المعروفة، يقول إن الإنسان هو مقياس الأمور جميعا، هو المقياس، يوجد الشيء بقياس الإنسان، لا يوجد الشيء أيضا بقياس الإنسان، وليس هناك واقع وبالنسبة للواقع ومن خلال الدليل ماذا يوجد الشيء ولا يوجد الشيء. أما جورجياس فقال أصلا لا يوجد واقع، ما يوجد واقع خلف ذهن البشر، وإذا كان يوجد واقع خلف الذهن البشري فالإنسان عاجز عن إدراكه، وإذا أمكنه أن يدركه فإنه عاجز عن إيصاله للآخرين وأن تعليمه للآخرين. زين، وهكذا أخذوا يسوقون الناس إلى هذا المستوى الضحل من التفكير. انتشرت السفسطة، عبثت بكل شيء، عبثت في العلم، عبثت في الفلسفة، عبثت في جميع المسائل والآراء، وأخذ أنصارهم يتكثرون يوما بعد يوم، إلى أن جاء سقراط، حكيم سقراط، ووقف بوجههم، وجاء من بعد وكمل مشروعه أفلاطون ثم أرسطو، وقفوا بوجه السفسطائيين وبينوا لهم مغالطاتهم، وأنه شنو وجه المغالطة عندكم وأن تفكيركم مو صحيح، إلى أن قضوا عليهم جميعا وبددوا شملهم. فهؤلاء الفلاسفة الثلاث، سقراط، أفلاطون، أرسطو، طاليس، قالوا أنه توجد الأشياء واقعية خلف وجود الإنسان، خلف الذهن البشري، وليس الإنسان هو المقياس، ومهما اختلفت أفكار الإنسان فهذا لا يعني أنه لا يوجد واقع، وأن الإنسان يستطيع أن يدرك ذلك الواقع والوصول إليه ويتوفر على اليقين. فكافحوهم وقضوا عليهم وبددوا ماذا؟ وبددوا شملهم. زين، طبعا أهم إنجاز في هذه الفترة هو يسجل ماذا؟ يسجل لأرسطو. طبعا إنجازات سقراط وإنجازات أفلاطون أيضا ليست قليلة، ولكن الإنجاز المهم في هذا المجال يسجل لأرسطو. أرسطو كان يعتقد أن العلم هو معرفة يقينية بالواقع، وأن العلم يوصل الواقع ماذا؟ ويكشف عنه كشفا تاما. وقال وجود الواقع الخارجي خلف الذهن البشري أمر بديهي لا معنى للتشكيك فيه، الإنسان يدرك بالبداهة ماذا؟ وبالضرورة وجوده واقعا خلفه، فضلا عن إدراكه ماذا؟ لوجود نفسه بالبداهة وبالضرورة، ولا يشك في ذلك، يدرك ماذا؟ يدرك وجود واقع خلف الذهن البشري وخلف وجوده، وهذا الواقع إدراكه أمر بديهي. إضافة لذلك، فإن أرسطو قدم إنجازا كبيرا وخدمة جليلة للمعرفة البشرية من خلال ترتيبه لعلم المنطق. أرسطو ليس مخترع علم المنطق، وإنما ماذا؟ مرتب لعلم المنطق. المنطق موجود، كثير من قضايا المنطق هي قضايا ماذا؟ بديهية، كان موجودا منذ القدم، غاية الأمر أنه قام ماذا؟ قام بعملية ترتيبه وتشذيبه وتهذيبه. وهذا المنطق ببساطة كما تعرفون وكما درستم هو عبارة عن ماذا؟ عن آلة، مجموعة قوانين، مجموعة قواعد، آلات الإنسان لما يراعيها في عملية التفكير فإنه يتوصل إلى ماذا؟ يتوصل إلى الفكر السليم. فهو آلة قانونية كما يقول الشيخ الرئيس، تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. هذا التعريف الذي ذكره الشيخ المظفر في المنطق. فهذا المنطق يقول أرسطو إذا راعاه الإنسان في عملية التفكير، إذا راعى قواعد المنطق وتدرج فيها، فإنه سوف يتوصل إلى المعرفة الصحيحة، والمعرفة ماذا؟ والمعرفة اليقينية في الواقع، وسوف يتجاوز ماذا؟ يتجاوز الهفوات والاشتباهات الذي وقع فيها، وقع فيها ماذا؟ وقع فيها السفسطائيون لعدم التفاتهم لهذه المسألة. والخلاصة، خلاصة أن أرسطو أنه بعد أن كانت الفلسفة اليونانية فلسفة واقعية، جاء السفسطائيون، وبعد السفسطائيون جاء ماذا؟ جاء الفلاسفة الثلاث، سقراط، أفلاطون، أرسطو. خلاصة ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الثلاث أنه يوجد واقع خلف الذهن البشري، وأن الإنسان يستطيع أن يصل ذلك الواقع، وأن الإنسان يمتلك معلومات عقلية بديهية من خلال مراعاتها ومراعاة قوانين المنطق، يستطيع الإنسان أن يتوفر على ذلك الواقع خلف الذهن. زين، وساد مذهب أرسطو، ساد في البشرية جميعا، انتشر انتشارا ماذا؟ واسعا، من القرن الرابع قبل الميلاد، يعني من نهاية القرن الخامس بداية القرن الرابع قبل الميلاد، إلى حد ماذا؟ إلى حد القرن السادس عشر كان مذهب أرسطو هو المذهب ماذا؟ السائد في المعرفة، في طريقة التفكير. ولكن في القرن السادس عشر حدث شيء مهم. في القرن السادس عشر نشطت العلوم التجريبية والاكتشافات، واكتشفت حقائق لم تكن بالحسبان سابقا، لم تكن مكتشفة، متعلقة بنظام الهيئة، متعلقة بالفيزياء، متعلقة بنظام الكون بصورة عامة، بالفلك. هذه التطورات كان من نتيجتها ماذا؟ رجوع موجة الشك من جديد. يعني إنجازات كوبرنيكوس وغيره في نقض الهيئة القديمة، الهيئة البطلمية، بطليموس، هيئة بطليموس، وبعض الاكتشافات العلمية الأخرى أدت إلى ماذا؟ أدت إلى وقوع الشك في ماذا؟ في الحقائق وفي المعارف، فبعثت مذاهب الشك من جديد، ولكن بلغة أخرى وبطريقة أخرى مستندة ماذا؟ مستندة للكشوفات العلمية. وأيضا هايوان في أوروبا في القرن السادس عشر، وأيضا بعد أن انبعثت مذاهب الشك في أوروبا في القرن السادس عشر، جاء فلاسفة عقليون لمكافحة الشك وللوقوف بوجه الشك وللدفاع عن وجود ماذا؟ للدفاع عن وجود معلومات عند الإنسان، أو قل أن الإنسان يستطيع أن يدرك الواقع بلا شك ويتوصل للحقيقة بلا شك، حاولوا الدفاع عن هذا القضية. أيضا استؤنف هذا الصراع بين الشكاكين من جهة وبين الجزميين والعقليين من جهة، وين؟ في القرن السادس عشر في أوروبا. بسبب ماذا؟ بسبب أن الاكتشافات الجديدة في علم الهيئة، في الفيزياء، في القضايا الكونية أدت إلى وقوع الشك، فاستؤنف هذا البحث من جديد كما سوف نعرف. فجاء ديكارت وغير ديكارت للوقوف بوجه موجة الشك الحديثة كما سوف نتعرف على ذلك في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.